أيضا جاء في صحيح الترجيح في قراءتها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وعلى كان الشافعي
باب فضل التعاون بالقران المتفق عليه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرا القران وهو حافظ له مع السفره الكرام البرره ومثل الذي يقرا القران وهو يتعاهده وهو عليه شديد له اجران ولفظ مسلم المائر في القران مع السفره الكرام البرره والذي يقرا القران ويتحتع فيه وهو عليه شاق له اجران بالمتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله ان عاهد عليها امسكا وان اطلقها ذهبت في روايه مسلم واذا قام صاحب القران فقراه في الليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول أن يقول نسيت آية كيف وكيف بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا في صدور الرجال من النعم. زاد مسلم بعقولها وفي رواية مسلم لا يقول أحد نسيت الآية كيف وكيف بل هو نسي. قال عبد الله بن مسعود تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل من عقلها ولفظ مسلم لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. وفي رواية لهما كنت أنسيتها. وفي رواية للبخاري قالت تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. في رواية قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في البخاري عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ ابو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. للبخاري عن علقمة قال: كنا جلوسا مع ابن مسعود، فجاء حباب فقال: يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال: أجل. قال: اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير: أخو زياد بن حدير، أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال: أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه، فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله: كيف ترى؟ قال: قد أحسن. قال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأ. ثم التفت إلى حباب عليه خاتم من ذهب، فقال: ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقى. وفي البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. وفي رواية قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. باب المد والتثنيع في القراءة. وفي المتفق عليه عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن موفى المزني رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح. قال: فرجع في أحد. قال: ثم قرأ معاوية يحكي قراءة في المغفل، وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجعت مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات. وفي رواية للبخاري وهو يقرأ سورة الفتح أم سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. في البخاري عن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وفي رواية: كان يمد مدا. باب تفسير القرآن واجتناب الهز. وفي المتفق عليه عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة بركعة. فقال: هذا كهذا الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهم. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. وفي رواية لهما فقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود. وزاد في البخاري آخرهن الحواميم حاميم ثقات وعما يتساءلون. وفي رواية لمسلم ذكر البخاري منها قول عبد الله بن مسعود عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا في الباب، فأذن لنا قال: ومكثنا في الباب منيكا. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح. فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذنكم؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض في البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد الغفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع. فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت. قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال: مهدي وأحسبه. قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله: هل قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله. قال فقال عبد الله هدا كهد الشعر إنا لقد سمعنا الحرائم وإني لأحفظ الفرائم التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل عامين وفي سورة وفي رواية لمسلم قال قال 20 سورة في 10 ركعات. وفي رواية لمسلم عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك ابن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آسن أو من ماء غير ياسن. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هدا كهد الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهم سورتين في كل ركعة ثم قام عبد الله فدخل على الحرمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. باب حسن الصوت بالقرآن في القراءة. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي من حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وفي رواية لهما ما أذن الله بشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وزاد عند مسلم في أوله لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. وفي مسلم عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. باب اقرأ القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم. وفي المتفق عليه عن جند بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأردت في وجهه الكراهية وقال كلاهما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وفي رواية كلاهما محسن فقرأ. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. باب البكاء عند قراءة القرآن. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قال قلت أقرأ عليك وعليك أمتي. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي كفا أو أمسك فرأيت عينين تدركان. وفي رواية لهما فإني أحب أن أسمعه من غيري. وفي رواية للبخاري قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تدركان. وفي رواية لمسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي. وفي رواية له قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك الراوي. باب في كذب. باب في كم يقرأ القرآن. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. فقلت إني أجد قوة. حتى قال اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. ولفظ مسلم قال اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأوا في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأوا في كل 10. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأوا في كل 7 ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. وفي رواية للبخاري قال إني أطيق أكثر من ذلك فما زال حتى قال في 3. وفي رواية له قال واقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك أني كبرت وضعت. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام أياما مثلهن. كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وفي مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن فيه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. باب يرفع الله بهذا الكتاب أقواما. وفي مسلم عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر في بستان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزاء. قال ومن ابن أبزاء؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارن لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. باب لا يسافر به. باب لا يشابه بالقران اذا ارسل عنه وبالمتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يشابه بالقران الى ارض العدو. في روايه لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقران فاني لا امن ان يناله العدو وله فاني اخاف وفي اخرى مخافه ان يناله العدو. الفصل الثالث فضل بعض السور والآيات. باب فضل سورة الفاتحة. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قائم عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منهما ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وقرأ في سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. باب فضل البقرة وآل عمران وآية المحسن. وفي المتفق عليه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المتفق عليه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الثانية من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كبتا. وفي رواية للبخاري حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن شهومة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات. قلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال علي قال سفيان وأخبرنا منصور
هل هذا يعني هل هذا يعني استنباط الذي استنبطه واستنباط حسن يدل عليه ما مر معنا في أول القراءة ها؟ لما قال النبي يا يذهب أحدكم فيقرأ بثلاث آيات ها؟ خير له من إنما أهل العلم قالوا إن ينبغي أن يكون أقل ما ما ما, ما يقرأ في ليلة عشر آيات الحديث الذي ذكرته آنفا. لكن إن كان المقصود بالثلاث آيات يعني في كل ركعة فهذا له وجه لا يكون أنت قراءة في صلاة الليل في كل ركعة أقل شيء ثلاث إيش ثلاث آيات فهذا له وجه. أما حديث من قرأ الآيتين الأخيرتين سورة البقرة في ليلة كفتاه في قوله كفتاه تفاسير منها أنه قالوا كفتاه يعني قيام الليل وهذا مضعف ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم ابن القيم ومنهم قال من قال كفتاه السوء يعني هي من باب يعني الحرز وتلك الليلة. والذي يظهر لي والله أعلم أن معنى كفتاه أي كفتاه شر ذنوبه الصغائر تلك الليلة، كفتاه شر ذنوبه الصغائر تلك الليلة، لأن الآية الثانية فيها الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
قال: فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال علي: قال سفيان: وأخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود: ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي مسلم عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهلك العلم أبا المنذر. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وفي مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أميال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. باب فضل سورة الكهف. وفي المتفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وفي رواية لهما فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. وفي مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية قال: من آخر الكهف. باب فضل قل هو الله أحد. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله يحبه. وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية معلقة عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان
وفيها يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها. وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وفي مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية قال إن الله جزى القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وفي مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. باب فضل المعوذات. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. زاد في رواية قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي رواية وقرأ بالمعوذات. وفي مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط. المعوذتين. شيخ كيفية القراءة والمسح والنفث؟ هل النفث قبل أو القراءة قبل؟
يعني الذي يظهر لي والله أعلم عموم الأحاديث أنه يبدأ فينفث ثم يقرأ الإخلاص ثم يعود وينفث ثم يقرأ أو بعد قراءة الثلاث ينفث ثم يمسح ثم هكذا وهكذا. يعني هذا الذي يعني نعلمه مع عامة أنه يكون النفث أيضا بعد القراءة، يكون النفث بعد القراءة، بعد إنشاء بعد قراءة السور الثلاث أو أول ما يبدأ ينفث كما جاء في الحديث ثم يقرأ ثم ينفث إنشاء بعد سورة الإخلاص ينفث وبعد الفلق وبعد الناس وإن شاء بعد السور الثلاث يفعل ذلك ثلاث مرات يمسح رأسه ويمسح ما استطاع من جسده ما أقبل من جسده. وهذه فيها فوائد قد لا تخطر ببال الإنسان ولا يدركها، يعني فعل هذا عند النوم فإن الإنسان معرض الآفات عرض لأشياء، فهذا بإذن الله يزيل عنه ما قد يحدث له سواء عاد من الناس جنس النفس والعين أو أثناء النوم من الشياطين، فإن هذه مثابة الدرع له تحفظه بإذن الله وتحميه من سلط الشياطين والجن.
الفصل الرابع. سجود القرآن. باب فضل سجود التلاوة. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. وفي رواية للبخاري ونسجد معه فنزدحم. وفي رواية لمسلم حتى ازدحمنا في غير صلاة. وفي البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وفي رواية فعصيت فلي النار. باب سجدة سورة النجم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. وللبخاري أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم وذكر اسم الرجل الذي قتل كافرا وهو أمية بن خلف.
هذا يعني فعله يشبه فعل إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
وفي المتفق عليه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وفي رواية للبخاري عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وفي البخاري عن ابن عباس
ما لم يسجد لأن الإمام الذي قال بمثابة الإمام هو ما سجد لذلك النبي ما سجد وإلا النبي سجد فيها عليه الصلاة والسلام. كان من هديه أنه إذا مر بآية فيها الأمر بالسجود سجد سجد عليه الصلاة والسلام لكنه الذي كان يقرأ زيد ولذلك النبي ما سجد لأن زيد ما سجد. نعم.
وفي رواية للبخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. هذه الرواية سجود المشركين والجن والإنس.
أي. نعم.
ما يروى في التفاسير من قصة الغرانيق؟
لا قصة الغرانيق ما تصح. قصة الغرانيق هذه قصة باطلة. صنف العلماء مصنفات في إبطال هذه القصة وهي تتعارض مع ما نعلمه من عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي معصوم عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يدل يعني استنبط منه العلماء من هذا الحديث أن سجود التلاوة لا يشترط له طهارة. سجود التلاوة لا يشترط له طهارة.
باب سجدة سورة صاد. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب سجدة سورتين
يعني يقصد يعني يقصد ليست من عزائم السجود ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسجد فيها يعني أنها ليست من السور الآيات التي يلازم النبي السجود فيها ولكن ربما سجد عليه الصلاة والسلام وهي توبة توبته نبي ونحن نسجدها شكرا لله. توبته نبي ونحن نسجدها شكرا لله.
باب سجدة سورتين الانشقاق والعلق. في المتفق عليه عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وفي رواية للبخاري عن أبي سلمة قال أبو هريرة لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. وفي رواية لمسلم قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. الكتاب الثالث تفسير سورة الفاتحة. وفي البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد.
يعني بعض أهل العلم يعني كانوا يرون أن السر في ملازمة قراءة النبي سورة السجدة في فجر الجمعة هي وجود السجدة فيها، هي وجود آية السجدة فيها، والآية التي ورد فيها آية عظيمة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. كنت أظن أن هذا الأمر مستغرب، فبلغني أن بعض الصحابة كان يتعمد قراءة سورة فيها سجدة فجر الجمعة، قراءة سورة فيها إيش؟ جاء عن غير واحد منهم، ذكره الحافظ بن رجب في شرح البخاري فتح الباري. فهذا إن دل على شيء دل على فضل سجود التلاوة، دل على فضل السجود. ومن هنا أيضا جاء من هنا ما جاء النبي كان يقرأ السجدة كل ليلة، كان يقرأ السجدة كل ليلة عليه الصلاة والسلام. نعم.
سورة الفاتحة. وفي البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم.
وهذا يدل على فضل هذه السورة، فبركة هذه السورة لا تقتصر فقط على إيش، على طبعا هي معانيها قال كما جاء في بعض الآثار أن سورة الفاتحة اجتمع فيها علم جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين، جميع الكتب التي هي تقريبا 114 كتابا أو 104 كتب، علمها اجتمع في سورة الفاتحة، وعلم سورة الفاتحة أيضا اجتمع في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وسورة الفاتحة فيها أولا الثناء الحمد لله بقوله الحمد لله رب العالمين، والثناء على الله الرحمن الرحيم، وتمجيده سبحانه وتعالى بقوله مالك يوم الدين. ولهذا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ونصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، قال الرحمن الرحيم قال أثنى لي عبدي، قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى قوله إياك نعبد، هذا النصف لله. فإذا قال إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهنا يكمن سر كونها رقية، كونها إيش؟ رقية في قوله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عبدي وبعض الصحابة أبو سعيد أو غيره رقى رجلا كافرا بالفاتحة لدغته عذاب أو عقرب أو فأقام كأنما نشط من عقاب. هذه السورة سورة عظيمة, سورة الفاتحة, وقد كان بعض السلف يستفتح فيها الأمور التي تهمه يقرأها عند, وقد جاء هذا عن عطاء رضي الله عنه بإسناد رحمه الله بإسناد صحيح رضي الله عنه أنه كان يستفتح بها عند الأمور التي تهمه ويقرأها. وذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان أحيانا يقرأها, ربما هذا سبيل الرقية أو بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس, وهو يكررها قراءة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة فيها علم عظيم, ولهذا يعني سميت مثاني لأنها تثنى في كل صلاة, تقرأ في كل ركعة, ولعظمها وعظم ما دلت عليه, وصارت هي ركن من أركان الصلاة, ركن من أركان الصلاة, لا تصح الصلاة إلا بالقراءة بها. إذا لم يقرأ بها الإمام ما صحت صلاة الجميع, لم تصح صلاته ولا صلاة المأمومين خلفه. وفي هذا إشارة إلى اضطرار العبد إلى ما فيها من العلم والدعاء, إلى ما فيها من العلم والدعاء. نعم.
سورة البقرة, قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة,
التفسير هذا.
نعم. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة, فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه, في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشتمني ولم يكن له ذلك, فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان, وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قوله تعالى وكذلك جعلناكم, وفي البخاري عن ابن عباس قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه, وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشتمني ولم يكن له ذلك, فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان, وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا, في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي, فيقول هل بلغت, فيقول نعم, فيقال لأمتي هل بلغكم, فيقولون ما أتانا من نذير, فيقول من يشهد لك, فيقول محمد وأمته, فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا, والوسط العدل.
وهذا أيضا فيه إشارة إلى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. فهذه الآية, فهذه الأمة والمقصود من هذه الأمة هو من كان على طريقة النبي والصحابة رضي الله عنهم. فقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس, وسطا أي عدولا وخيارا, ولا يمكن أن ينال الإنسان هذا الوصف إلا أن يسلك الطريق الذي كان عليه النبي والصحابة. إذا أراد أن يدخل في أمة الشهادة التي تشهد على الخلق يوم القيامة فلا بد أن يكون هو قائم بما أوجب الله عز وجل عليه من الإخلاص له والاتباع لنبيه وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإلا لا يمكن أن يكون داخلا في الآية. إذا حرف وبدل وابتدع فلا يمكن أن يكون من أهل هذه الآية. نعم.
قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قتل بعد قبول الدية. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. وفي المتفق عليه عن سلمة قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية لمسلم قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين، قال: هي منسوخة. وفي البخاري عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قوله
يعني يقصد أنها محكمة فيما يتعلق بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة باقية، أما نسخها فهي متعلق بغير هؤلاء، غير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وهكذا يجمع بين القولين، بين قول من قال إنها منسوخة ومن قال إنها ليست منسوخة. ومثل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الحبلى والمرضع، فإنها إذا احتاجت إلى الفطر فأفطرت فإنها تطعم فقط، لا يجب. وهي مثل المرأة الكبيرة داخلة في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه. فقال: يطوقونه، أي لا 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 يستطيعون الصيام إلا بمشقة بالغة، فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين. فألحق الصحابة لا حتى في الحديث إن الله وضع عن الحبلى المرضع الصيام وشطر الصلاة، هذا حديث صحيح. وجاء عن ابن عباس وعن ابن عمر أنها تطعم ولا تقضي، تطعم ولا تقضي. نعم.
قوله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وفي البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن
سعد أن الله وضع عن الحبل ومرضى الصيام وعن المسافر الصيام وشطر الصلاة، مو بالحبل والمرضع شطر الصلاة، فأنواع المسافر الصيام وشطر الصلاة. نعم.
قوله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وفي البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا. ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وفي رواية له قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قوله تعالى
الصيام مر بمراحل. أولا بدأ بالأمر بصيام يوم عاشوراء، ثم الأمر بصيام الليل مع النهار، غير أنه يفطر بين المغرب والعشاء إن لم ينم. إن نام ذهب عليه الإفطار. ثم خفف ونسخ ذلك وصار صيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. وهذا سبحان الله يعني فيه نوع من التربية للعباد، فإنهم يعني ربما لو أول ما أمروا بالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكان هذا ربما يعني وهم ما تعودوا على هذه الشريعة يشق عليهم، وربما فلما أنه فرض عليهم ما هو الأشد في البدء فرض عليهم الأشد، فلما يعني استجابوا لهذا وخفف عنهم فصار الأمر الصيام يعني يسير وسهل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. الثانية الصيام الليل مع النهار إلا أنه يفطر المغرب فقط، ما بين المغرب والعشاء إلا النام ما أفطر ما بين المغرب والعشاء. نعم.
قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. وفي المتفق عليه عن البراء رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وفي رواية للبخاري كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله. قوله
هذه الآية أصل في إبطال البدع، هذه الآية أصل في إبطال البدع. نعم.
قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها. قال فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. وفي رواية هذا بيته حيث ترون. وزاد في رواية أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه. قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ثم ذكر الحديث. وفي رواية: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.
يريد رضي الله عنه أرضاه يعني أن يقول إن قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا في قتال الكفار مو في قتال المؤمنين. أما قتال المؤمنين فهو قتال الفتنة، والذي أمر المؤمن باعتزاله. وابن عمر لما اعتزل ما جرى بين الناس من قتال، إنما فعل ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في هذا متواتر عنه، الأمر باعتزال الفتنة وهو القتال بين الذي يجري بين المسلمين. هذا ليس من قبيل الجهاد، الجهاد هو في قتال للكفار، راية المسلمين فيه واضحة ومتميزة، راية الكفار فيه واضحة ومتميزة. هذا هو الذي قال الله فيه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أما ما يجري بين المسلمين فهذا ليس من قبيل الجهاد، بل هو من الفتن. ولهذا ابن عمر اعتزل، أغلق على نفسه باب بيته وترك الخوض في هذه الأمور، لأن الله عز وجل لا يرضى للمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن. جاء في الحديث الآخر كما قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: هذا القاتل رسول، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فما يجري بين المسلمين هذا لا علاقة له بالجهاد، بل هذه فتن. والغالب أن القتال عليها لأجل الملك، غالب أن القتال عليها هو لأجل الملك، أو يكون القتال من قبيل ما يفعله الخوارج. وإلا فإنه لا يعلم في الإسلام أن القتال منهج للإصلاح في المجتمع المسلم، هذا لا يعلم له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أن حمل السلاح على المسلمين يفعل لأجل الإصلاح، هذا لا يعلم لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة رضي الله عنهم، عن الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني عرفوا بالعلم والفتوى، ولا يعرف عن أحد منهم أن حمل السلاح في المجتمع المسلم هو وسيلة للإصلاح أبدا. إنما نقل هذا عن الخوارج الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بقتاله. نعم.
في البخاري عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. قوله تعالى،
هذا الكلام الذي قاله ابن عمر سوف يأتي عن سعد، نفس ما قاله ابن عمر قاله سعد وقاله أسامة. نعم.
قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي البخاري عن حذيفة رضي الله عنه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفقة. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
وفيه إشارة، والآية فيها إشارة إلى أن من شروط يعني وجوب الحج على الإنسان أن يكون عنده زاد، يعني من هذه الراحلة يأتي إن شاء الله من دليل آخر يمر معنا، لكن الزاد يعني أن الإنسان لا يجب عليه إذا لم يكن عنده زاد في السفر، قوله تعالى وتزودوا، فمن لم يكن عنده زاد لا يؤمر إيش؟ لا يؤمر بالحج، من لم يكن عنده نفقة للحج فإنه لا يؤمر به. نعم.
قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ولفظ مسلم إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، وفي رواية له إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. وفي البخاري عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت؟ قلت لا، قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وفي رواية فأتوا حرثكم أنا شئتم قال يأتيها في. قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وفي البخاري يعني الحسن فلا تعضلوهن قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. وفي رواية قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقة، وفي رواية فحمي معقل من ذلك أنفا، وفيها فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، في مسلم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخ الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وفي البخاري عن ابن الزبير قلت لعثمان رضي الله عنهما: هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه، قال حميد أو نحو هذا. وفي البخاري عن مجاهد رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت بقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة. وفي البخاري عن عبيد بن عمير قال: قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون. فيه إلى الله. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وفي البخاري عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسبوا ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال: نسختها الآية التي بعدها. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقتراها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت. سورة آل عمران
سطرين في الأسطور لما آخر ما قرأت
في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت.
يعني في هذا يعني لعل في هذا في إشارة وفائدة جميلة أنهم لما قالوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال ألقى الله الإيمان في قلوبهم. الله الإيمان في قلوبهم. لعل هذا من أسرار الأمر بقراءة الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة. لعل هذا من أسراره. الله أعلم.
سورة آل عمران قوله تعالى منه آيات محكمات. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم
شيخ ما يؤخذ من هذا التحذير من أهل البدع النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بالتحذير. صحيح هذا لازم الحديث لازمهم التحذير لأنك تحذر منهم كذلك تحذر منهم واتباع المتشابه هو من أعظم أسباب ظهور البدع من أعظم أسباب ظهور البدع هو اتباع المتشابه.
طيب الشيخ لو كان اللي يعني يتبع المتشابه ويتكلم بالمتشابه يعني يحرف معاني القرآن السنة من أهل السنة لكنه قالها يعني ظانا أنها حق يبين خطأه
لا شك حتى لو كان من أهل السنة الصحابة كان يرد بعضهم على بعض أخطأ فلا ما يجامل هذا دين يبقى مسألة شخصية أنا أتكلم على فلان لأنه فلان ولأن لا مسألة الدب عن دين الله هذا من أعظم الأمانات التي يتحملها الخلق أعظم الأمانات هو الدب عن دين الله وشرعه تطهير منهاجه وشرعه من أي شيء يخالفه أو يحرفه أو وبنو إسرائيل لما وقعوا في التحريف الدين وفي لبس الحق بالباطل ولم ينه بعضهم بعضا ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض لهذا قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بئس ما كانوا يفعلون. فالذب هو الرد على المخالف، هذا يعني أصل من أصول الدين، ما يقوم الدين إلا به، ما يمكن يقوم الدين إلا بهذا، وإلا ضاع الدين. لهذا قال تبارك وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم أكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أعظم مهمة يقوم بها العلماء هي قمع وإسكات المتكلمين بالباطل المحرفين للقرآن والرادين والذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بآرائهم وعقولهم. لهذا ابن القيم لما تكلم عن الأقلام قال: القلم الثاني عشر وهو أعظمها وأجلها وهو قلم الرادين على المخالفين وأهل البدع والزيغ والضلال. ولهذا جاء في وصفهم يعني وصف العلماء الربانيين في هذا قال: ينهون عنه تحريف الغالين اتحال مبطلين وتأويل الجاهلين. لا يجوز السكوت على أحد خصوصا المتكلم في أمر الدين، يتكلم في الدين وهو يخالف الشرع ويخالف السنة ويخالف ما كان عليه السلف الصالح. وغالبا السبب الرئيس في هذا أنهم يعني لم يلزموا أن تكلم في الدين وضل وأخطأ، السبب الرئيس في هذا أنه لم يلزم فهم الصحابة، لم يلزم فهم الصحابة لهذا الدين. لو أنه لزم ما كان عليه الصحابة من فهم لهذا الدين وهو ما نسميه بالمنهاج، منهاج السلف، ونسميه بالسبيل والسنة، لو أنه لزم ذلك ما وقع فيه ما وقع فيه. نعم.
قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله، ليس لك من الأمر شيء. زاد في رواية للبخاري: وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. وفي رواية: اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. وقال: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وفي رواية: كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت. وفي رواية لمسلم: اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وفي رواية له قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وفي رواية عن سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله،
لظاهر هذه الأحاديث أن الإنسان في قنوت يعني يبدأ مباشرة الله سمع الله سمع الله ربنا ولك الحمد، ثم يدعو اللهم أنجي كذا اللهم وهكذا، ما هو يبدأ اللهم اهدنا في من هديت، هذه خاصة بالوتر، قنوت الوتر مو هذا، إنما يبدأ ب كما جاء في السنة. لا 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 ما فيها هكذا، بس فقط هذا يجب الاقتصار على ما ورد عدم التكلف، لأن هذا التكلف ترى أوقع ناس في بدعة، وهو أنهم استمروا يقنتون طيلة العمر في صلاة الفجر. هذا يعني على العالم الإسلامي اليوم منتشر فيه هذه البدعة، وقد حكم الصحابة عليها بأنها بدعة. طارق الأشجعي لما سأل أباه عن قنوت الفجر قال: أي بني محدث، فاستمرت هذا إلى يومك الآن. المالكية والشافعية وحتى الحنفية كلهم يقنتون في صلاة الفجر طيلة السنة، والنبي ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام. هذا يعتبر نازلة، هذه نازلة، يعني أنا والله أنا أحب إلي والله أعلم أن يعني يكون هذا مدة شهر، مدة إيش شهر، هذا أقصى ما ورد عن النبي أنه قنت فيه. لكن لو زاد أحد يقول لا زالت النازلة مستمرة، أرجو أنه لا بأس. يعني أنا على كل حال يعني إن إذا استمر لو اقتصر على صلاة الفجر لكان أفضل، لو اقتصر في القنوت على صلاة الفجر لكان أفضل. نعم.
وفي رواية عن سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. شيخ الحديث هذا ليس لك من الأمر شيء يدل على،
لا هذا يدل على التعيين، تعيين الأسماء
يعني عدم جواز اللعن المعين.
اي نعم، لأن الإنسان لا تلعن
حتى ولو كان كافر.
اي نعم، أحدهم كفار، هؤلاء كفار. نعم، يعني الأفضل أنك ما تعين أسماء، تذكر أوصاف، ها؟ تذكر أوصاف. نعم، عليك بكذا عليك بكذا. نعم.
قوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وفي المتفق عليه عن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل إن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما لكم ولهذه إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. سورة النساء، قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، في المتفق عليه عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم إلى ورباع، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وفي رواية لهما: فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية. وفي رواية للبخاري أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أحسبه. قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وفي رواية له: قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. وفي رواية لمسلم قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها، ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها. قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يصغب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وفي رواية للبخاري: إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. وفي رواية لمسلم قالت: أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس هما واليان: وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك. وفي رواية: هي محكمة وليست بمنسوخة. قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وفي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم فضاروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي. وفي البخاري عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي، قال: ورثة والذين عقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال: والذي عقدت أيمانكم، إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. أو قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. وفي البخاري يعني ابن عباس رضي الله عنهما: تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. وفي رواية: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وفي المتفق عليه عن سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وفي رواية لهما قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزاء قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في الفرقان، قال: مشركوا أهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلى أن آخر، وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله: إلا من تاب وآمن. الآية: فهذه لأولئك. وأما التي في النساء: الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. وفي رواية لهما قال سعيد: قرأت على ابن عباس: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء. وفي رواية لهما: أمرني عبد الرحمن بن أبزاء أن أسألها عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، قال: نزلت في أهل الشرك. وفي رواية للبخاري سألت ابن عباس عن قوله تعالى: فجزاؤه جهنم، قال: لا توبة له. وعن قوله جل ذكره: لا يدعون مع الله إلها آخر، قال: كانت هذه في الجاهلية. وفي رواية لمسلم: فأما من دخل الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له.
يعني هنا يقصد ابن عباس ما هو أنه يكفر، يقصد أن إذا قتل رجلا ولو استوفى أهل القتيل وقتلوه فإنه يبقى حق القتيل يوم القيامة، يبقى حق القتيل حتى لو تابه، حتى لو تاب من هذا الذنب فإنه يبقى حق إيش؟ حق القتيل يوم القيامة، يطالبه به. هذا مراد ابن عباس ليس له توبة، لأن التوبة ليست متعلقة به. نعم، هو فيما بينه وبين الله نعم يتوب، لكن يبقى حق المخلوق سوف يطالبه به يوم القيامة، هذا مراد ابن عباس. نعم.
قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله في ذلك إلى قوله: تبتغون عرض الحياة الدنيا، تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس السلام ولفظ مسلم: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وفي المتفق عليه عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وفي رواية للبخاري أدعو لي زيدا وليجيء باللوح والدوات والكتف أو الكتف والدواه. وفي البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفقده على فقدي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فقدي ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل. فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. وجاء في مقدمة الحديث قال أبو الأسود قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت به فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم ذكر الحديث. قوله تعالى أن تضعوا أسلحتكم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. وقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي البخاري
فيه إشارة في قوله تعالى إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى إلى أن المطر عذر، لأن المطر عذر. ولهذا كان الصحابة يجمعون بين الصلاتين في المطر، وأن المرض أيضا عذر، وأن المرض عذر في التخلف عن الجماعة أو حتى في الجمع بين الصلاتين إذا كان يحتاج إلى الجمع بين الصلاتين. وقد ذكرت الأعذار الثلاثة التي عليها المدار في آخر سورة المزمل في قوله تعالى علم سيكون منكم مرضى وآخرون مرضى، هذا عذر، وآخرون يضربون في الأرض هذا السفر، وآخرون يقاتلون في سبيل هذا الخوف. المرض هو الخوف والسفر. نعم
هذه الشيخ الآية هذه تصدق الحديث اللي في الجامعة المطر.
إيه نعم هذه تدل على أن المطر عذر، والمرض جاء في عدد من الآيات المرض، وإن كنتم مرضى على سفر جاء أحد فلم تجدوا ماء. نعم حسن لا شك لكن طبعا هذا مو مثل هذا، لأن هذا في القتال والجهاد، لكن من حيث المعنى نعم صحيح حيث المعنى.
قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي البخاري عن عمرو بن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم. قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك. وفي رواية لهما قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا. وفي رواية للبخاري تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي البخاريان الأسود قال كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. سورة المائدة. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وفي المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وفي رواية لمسلم نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي. فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. حتى فرغ من الآية كلها.
يعني هذه الآية فيها فائدة عظيمة جدا وهي قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. هذه في قوله عفى الله عنها يعني جاء في ما يندرج تحت هذه الآية من الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو. هذه فيها فائدة لطالب العلم أنه لا يتكلف في إثبات شيء لم يدل الدليل على إثباته. فكثير مما وقع فيه الفقهاء من يعني أمور تكلفوا لإثباتها كان في غفلة عما جاء في هذا الحديث وما سكت عنه. ما دام الشارع سكت عنه لماذا أنت تبحث عنه ولماذا تتكلف؟ الله عز وجل قال يقول وما كان ربك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال تعالى وما كان ربك نسيا. كثير من التفريعات والقيود والشروط التي جعلها الفقهاء هي داخلة تحت هذه الآية. يعني مما قال ولذلك في بعض الألفاظ قال إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ما دام الشارع سكت فلماذا أنت تتكلف وتذكر أمورا لم تنقل في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وهي مما عفى الله عنه. هي مما عفى الله عنه. لهذا أمثلة كثيرة لكن المجال لا يتسع.
سورة الأنعام. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله وفي رواية قال مفاتح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. قوله تعالى أو يلبسكم شيعا وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وفي المتفق عليه عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية للبخاري ليس ذلك إنما هو الشرك. سورة الأعراف.
يعني في هذا دليل بين واضح أنه لا يمكن لأحد أن يستقل بفهم القرآن عن السنة. الصحابة وهم أصحاب اللغة أصحاب اللسان يعني فهموا الآية على غير المراد منها حتى علمهم النبي بتفسير الآية. فاستقلال الإنسان بفهم القرآن عن السنة وعن فهم السلف هذا من أعظم أبواب الضلال وأسباب الضلال والانحراف. الصحابة رضي الله عليهم النبي فسر لهم القرآن وبينه لهم والصحابة أيضا نقلوا هذا العلم إلى من بعدهم التابعين وهكذا. وفي الآية إشارة إلى أن أعظم أسباب ظهور الخوف والرعب في المجتمعات هو ظهور الشرك. ظهور إيش؟ الشرك وعدم إنكار الشرك. و هذا من أعظم أسباب يعني ظهور القتل وعدم وجود الأمن في المجتمعات وظهور الشرك وعدم إنكار الشرك وترك الدعوة إلى التوحيد. نعم.
سورة الأعراف. قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف.
وهذه الآية يعني هذا نعم تفسير الوارد هذا يدخل فيها دخولا قطعيا ولكن الآية عامة استدل بها العلماء على ماذا؟ على العموم. ومن ذلك أنهم يعني اشتراط السترة للصلاة يعني ستر العورة اشتراط ستر العورة للصلاة. نعم.
قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. وفي البخاري عن عبد الله بن الزبير خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. سورة الأنفال.
خذ العفو وأمر بالعرف أي خذ ما صفى وما طاب من أخلاق الناس ودع الأمور التي تكرهها ولا تحبها منه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. نعم.
قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون قال هم نفر من بني عبد الدار. قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية
يعني في هذا كما قال بعض الصحابة، هذه الآية فيها يعني فيها نوعان من الأمان. الأول وجود النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني الاستغفار، الأمر الثاني وجود الاستغفار. بعد وفاة النبي من المعلوم أن الرد يكون إلى النبي في حياته وبعد وفاته، فبعد وفاة النبي المجتمع الذي تظهر فيه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم أسباب أمانه من العذاب، أمان هذا المجتمع من العذاب. نعم.
قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين، حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من 10 فجاء التخفيف، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم.
طبعا هذا فيه يعني دليل على ماذا؟ على أن يعني القتال في سبيل الله، قتال الكفار، يعني هو مربوط بما أوتيه المسلمون من يعني إمكانات وقدرات، وإن كانت إمكاناتهم وقدراتهم يعني تتناسب، يعني يحصل فيه نوع تناسب بينها وبين قوة الكفار، إنهم يقاتلون. أما إذا لم يكن ولا طاقة لهم بقتالهم، لا من حيث نوع السلاح ولا من حيث العدد، وحينئذ لا، إنهم لا يأمرون بالقتال. إذا قال تعالى: الآن خفف الله علم أن فيكم ضعفا، فالضعف هذا يعتبر عذر، عذر لهم في تركهم القتال، مثل ما مر معنا أمس لما قال لما ظهر وخرج يأجوج ومأجوج وهم عباد لا يدان لأحد معهم، فما أمر عيسى وهو من أولي العزم ولا من معهم من المؤمنين بقتالهم، أنهم لو قتلوا صاروا شهداء، ولكن الله قال: حرز عبادي إلى الطور. فهكذا موسى عليه السلام ما أمر بقتال فرعون، فإذا لم يكن عند المؤمنين قدرة على إنهم لا يؤمرون بالقتال. نعم.
سورة التوبة،
يلا نقف على هذا. وقال الله جميعا.